بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام ونسبه الى تكفير اهل الايمان والاسلام، الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن ابن حسن ال الشيخ. قال: فصل. قال المعترض ثم قال في جوابه المذكور: فنقول اعداؤنا معنا على انواع. المعترض على ابن عبد الوهاب في الفصل الماضي اعترض على قوله ايه يا اخوان؟ اعترض على قوله في التعريف، قال: ثم قال في الجواب المذكور: ونكفره بعد التعريف اذا عرفناه وانكر. هو بقى بيعترض على ايه؟ ابن عبد الوهاب هنا لا يكفر الا بعد التعريف، فإن عرفناه وأنكر كفرناه، ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه الإسلام إذا عرفناه وأنكر. هل هذا في المشرك الأصلي ولا المشرك الأصلي كافر؟ كافر كافر كافر. إذا ما الذي يقصد، من الذي يقصده ابن عبد الوهاب حينما قال ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر؟ المسلم الذي وقع في ناقض. إذن التفريق بين المسلم الأصلي والكافر الأصلي ثابت من كلام ابن عبد الوهاب ولا مخالف هذا الكلام؟ ثابت. فعلى ما يشنع أصحاب القول بعدم الإعذار على قائل هذا القول ويقول: ما في فرق، من وقع في شرك وقع الشرك عليه، ولا يفرقون بين الكافر الأصلي المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي. هل ابن عبد الوهاب يقول ونكفره يعني المشرك الأصلي بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر، أم هو مشرك المشرك عرفناه ولم نعرفه هذا مشرك، لكن لا تحصل العقوبة في الآخرة إلا بالبلاغ، أما الوصف مستحق. طيب، المعترض اعترض على هذا في إيه؟ ما اعترض على مسألة التعريف، اعترض على من الذي سيعرف. فقال: نقول أولا هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب أولا بصحتها، ولو وافقه عليه علماء الأمة أو كذا أو كذا إلى آخره. يعني أنت الذي تعرف ابن عبد الوهاب وتعريفك المعتبر؟ لا، تعريفك ليس معتبرا، فأنكر أن ابن عبد الوهاب هو الذي سيعرف، هو الذي سيقوم بتعريف. من أنت حتى تقوم بالتعريف؟ طيب، الاعتراض هذا الرجل معترض عن عبد الوهاب في قوله قال ثم قال في جوابه المذكور: فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. هذا كلام ابن عبد الوهاب ينقله المعترض. نعم.
قال: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه، فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف التوحيد فلم يتبعه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه. نعم. ثم قال المعترض: فنقول يا غوثاه إلى الله تعالى.
الرجل بيصرخ يا غوثاه إلى الله تعالى. طيب، لماذا قلت يا الله تعالى؟ ما تقول يا غوثاه إلى الحسين؟ أنت تجوز هذا أصلا، فعلى ما قلت هنا يا غوثاء إلى الله تعالى؟ ولهذا لأن المسألة خطيرة فرفعت إلى الله هذه المرة. نعم.
كيف يقول إنه عرف التوحيد والشرك ومع ذلك إنه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، ثم يقول ولا تعلمه ولا دخل فيه؟ ما هذا التناقض الباهر الذي يعرفه البليد دون الماهر؟
سبحان الله.
قال الشيخ:
لا يفرق بين المعرفة المقتدية للعلم بالحكم وبين الانقياد والإيمان بذلك والاعتقاد، سبحان الله، وعدم الإنكار وتجويز ذلك. فقد يعرف الإنسان الشيء ومع ذلك لا يعمل بمقتضى هذا التعريف. إيه التناقض؟ فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: من عرف أن دين، أن توحيد دين الله ورسول الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا هذه الاعتقادات وكذا، هذه الشرك. لكن إيه الإشكالية عنده؟ إيه الإشكالية عنده؟ ها؟ ويقاتل أهله ليكون الدين كله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد يعني العمل به، ولا تعلمه وحقق مسائله ولا دخل فيه، فهذا كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف التوحيد فلم يتبعه، لم يتبعه. يبقى فرق بين من عرف واتبع ومن عرف ولم يتبع، من عرف واتبع وبين من عرف ولم يتبع. هذا هو التفصيل عند ابن عبد الوهاب. فما التناقض؟ نعم.
قال الشيخ
واحد عرف ان الشهادتين ركنان عظيمة، ركنان في الاسلام ولا يصح الاسلام الا بهم، فنطق بالشهادتين، لكن ياتي بجميع النواقض التي تخالف الشهادتين. فنقول كيف يكون، كيف يقول بان الشهادتين من اركان الاسلام وكذا، ثم نقول اتى بنواقضهما، هذا من التناقض؟ لا، لان العلم مقتضى ان يعمل بما علم. نعم. المهم
قال الشيخ والجواب أن يقال آفتك الفهم السقيم والمعتقد الذميم الخارج عن الصراط المستقيم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. خلاص هذه الجولة الأولى ضرب القضية من الجولة الأولى. آفتك الفهم السقيم والمعتقد الذميم والخارج عن الصراط المستقيم، هذا هذه آفتك. نعم.
قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله وعرفت الإيمان بحده الشرعي والتوحيد.
إذن يا أخواني قبل بدء في الرد، عرفتم كلام الشيخ من يكفر؟ ها؟ قال الشيخ إيه؟ فهذا كافر نقض بكفر. ليه؟ لأنه عرف التوحيد فلم يتبعهم. عرف أن التوحيد دين الله والرسول الذي أظهرناه للناس، وأقر بأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر هو دينه غالب الناس، أنه الشرك بالله عز وجل. عرف، عرف لكنه لم يتبع، عرف لكنه لم يتبع. هذا الذي يقاتل وهذا الذي يكفر. فإذا ما عرف فإنه يعلم، كما قال رحمه الله تعالى فإذا عرفناه أنه كفر من عرفناه ثم أنكر. يبقى التعريف عند الشيخ لابد منه، التعريف عند الشيخ هنا التعريف لماذا يكفر ويقاتل، لأنه عرف. هناك ما تكفر بعدما عرفناه وأنكر. كلمة التعريف عندهم كلمة محظورة عند أصحاب القول بعدم الإعذار مطلقا وكذا، ما يلتفتون لمسألة التعريف، هذه محظورة. وإلا إيه قضيتنا يا إخواني معهم؟ ها؟ قضية ماذا؟ التكفير قبل التعريف ولا الاختلاف في حد المشرك ونادي الفعل شرك ولا ليست بشرك وكذا وكذا؟ أبدا، إنما هي المسألة دي فقط، المسألة دي فقط، تكفر ثم أولا ولا تعرف أولا، في المسلم الأصلي ليس في المشرك أصلا. كلام ابن عبد الوهاب يمر معنا ما هو؟ لأنه عرف التوحيد فلم يتبع. نعم.
لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله وعرفت الإيمان بحده الشرعي.
الكلام النوع الأول، من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، من عرف. ذكر الشيخ أربعة أنواع تراجع. نعم. وقرأنا عليكم من قبل. أي نعم.
قال لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله وعرفت الإيمان بحده الشرعي والتوحيد بحده لذكر لك أن المعرفة لا تقتضي الإيمان والتوحيد. وأكثر أعداء الرسل عرفوا الحق والصدق ولكنهم لم يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه، كحال هذا الذي ذكره الشيخ. قال تعالى وأما ثمود
عرف فلم يعبأ ولم فلم يعبأوا به ولا تعلموا، يعني ما رفعوا الجهالة التي عنده، عرف هذا ومع ذلك لم يتبع، لم يعبأ به ولا تعلموه. نعم.
قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان في بيان غلط المرجئة الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفوس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه
يتعدى
على أن يتعدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه، وما يحصل لهم به من الأغراض كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم وحصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكثر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق، ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تفضح في صدق الرسل، وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ومعلوم أن أتباع الأرذلين لا يقدح في صدقه انتهى المقصود.
شوف الشيخ الإسلام بيرد على المرجع الذين يشترطون في التكفير وكذا عدم التصديق في الايه في الباطن، يعني يعود ذلك الى القلب. يقول شيخ الإسلام ظنهم يعني المرجع ان كل من حكم الشارع بانه كافر مخلد في النار، اي واحد يحكم الشارع بانه مخلد في النار كافر مخلد في النار، فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، ولهذا المرجع يعيدون كل النواقض إلى ما في القلب، ما عندهم أقوال تكفر بنفسها، أفعال تكفر بنفسها، لا، كل هذا له ارتباط بماذا؟ له ارتباط بالقلب، فأناط ذلك بالقلب وأنه ليس في القلب شيء من العلم والتصديق. كيف والله عز وجل قد ذكر عن قوم فرعون قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال الله عز وجل على لسان موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقد كان أبو طالب يعلم وإبليس يعلم ويعرف، فلو قلنا بأن كل كافر إنما كفر وخلد في النار لخلو قلبه من شيء من العلم والتصديق، فقد حكمنا على كل من في قلبه بالعلم والتصديق أنه ليس بكافر. ليه؟ لأنه لم يتوفر فيه الشرط عند المرجع. قبح الله أهل البدع يا أخوان، قبح الله البدع بما فتحوا على المسلمين من أبواب كانوا في غنى عنها لوضوح دلالة القرآن والسنة على ذلك، ورحم الله أئمة السلف والسنة، وكان الله عز وجل في عونهم سبحان الله، لكن سنة كونية، لو سكت هؤلاء سبحان الله لكان المعتقد الذي يتناسب مع العقل الصريح ومع النص ومع الفطرة السليمة كان هو السائد عند الناس، معتقد دل عليه الكتاب والسنة ولا يعرض عقل صريح ولا فطرة سليمة كان سينتشر انتشار قل من يتركه، لكن وجود هؤلاء صاروا عقبات. إبليس في كل واحد منهم يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بس ليس بلازم أن تكون هذه العبارة هي خلقتني من نار وخلقته من طين، ده مش في الحاكم بتاعنا، ده حاكم تاني، ده الكافر كافر مخلد عشان ما كانش في قلبه علم متزل، ده هذا يكفر معاصي عشان النبي قال لا يزن زاني حزن وهو مؤمن وهكذا، فالكلمات تختلف، الاعتقادات تختلف، ينشروها في الناس ويبثونها فصارت عقبات في طريق الهداية، فلو لم يكن هؤلاء لما كانت عقبة، ولكان هذا الدين يناسب العقل الذي يناسب العقل الصريح والفطرة السليمة هو الدين السائد الذي ما تخلف عنه هذا. ماذا تريد من دعوة؟ دعوة قام عليها النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة، إمامهم الرسول والصحابة لم تعز الأمة في عصر ما عزت في عصرهم. ماذا تريد من منهج مثل هذا؟ إذن يسود، لكن ألا يعتقده ولا يسير عليه إلا النضر من البشر، هذا دليل على أن قطاع الطريق لا يحصيهم إلا الله. قطاع طريق، وإلا المفترض يكون دول إيه؟ أكثر البشر المفترض، لكن هم أنضر البشر، أهل السنة. نعم، سبحان الله. وفي قصة أبي طالب
قال: وفي قصة أبي طالب وأمره لابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يلزم ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم بغض دينه ومن دخل فيه ونصرته ومدحه، ومع ذلك لم يرغب عن ملة عبد المطلب، وحكم الله بكفره ونهى رسوله عن الاستغفار له. وهذا في أول السيرة يفهمه صغار الطلب، وقد خفي على ضخم العمامة واسع الأردان. قال أبو طالب في منظومته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا،
إذن العلة فين؟ لولا الملامة أو حذار مسبة، بس هذا هو. أيضا لولا الملامة أحذار مسبة ما دفعت عن محمد وصبرت هذا الصبر. فهو كما قال شيخ الإسلام، وبنفس السبب الذي دفع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا. هي العصبية يدافع عن ابن أخيه، وهي العصبية لدين أبيه يخرج بها من ملة الإسلام، يخرج بها من الدنيا كافرا، هي العصبية. نعم.
ومع ذلك كله لا تعلم الدين ولا دخل فيه، فهذا من النوع الذي مثل به الشيخ. وأصل الإشكال على هذا المعترض الجاهل أنه لم يفرق بين المعرفة وبين التعلم والدخول في الدين، فلذلك استغرب وصاح وناح وبجهله أعلن وباح.
لذلك الله يصلح حالك، جاهل اهو عرف البيان لكن ما تعلم ولا دخل، فاذا قد يكون هذا الانسان كما قلنا عارفا مواضع الخطاب وكذا، وبان له الخطاب لكن لم يتعلم، ولا وهذا ليس فيه التعارض، فلا يقال كيف ان هو تعتبرنه جاهلا، وهذا الذي قال فيه الائمه وليعذر ولو كان جاهلا. وبها تؤول عبارة الشيخ في أول كشف الشبهات إيه؟ أن الرجل كان يتكلم بالكلمة وكذا، وليعذر بالجهل. الجهل يا محمود الثاني ده هو الجهل الثاني، مش الجهل الأولاني. هو عرف الخطاب لكن جهل بإيه؟ فرق بين المعرفة وبين التعلم والدخول في الدين. ما دخل وتعلم، جاهل بهذا، لهذا هو جاهل بما ترتب على هذا الفعل الذي يقوله، بما ترتب على الكلمة التي يقولها، بما ترتب على كذا وكذا وكذا، جاهل بهذا لكن ليس جاهلا بالخطاب، لهذا على ما يعذر وهو عارف بمواضع الخطاب، على ما يعذر هو عارف بمواضع الخطاب، لكن هو جاهل. كيف يكون عارف وجاهل؟ عارف لكنه لم يتعلم التوحيد ولم يدخل فيه. قال لك ده دول بتوع ايه؟ دول ما بيعرفوش حاجة، ده كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ وعارض المعرفة التي عنده للخطاب، عارضها بالشبهات التي عنده، فلم يتعلم التوحيد. أضف هذه القاعدة يا إسلام مع قاعدة تفريق بين بيان الخطاب، بين فهم الخطاب وفهم الحجة، ضع التفريق بين المعرفة وبين التعلم، تحل لك كثير من الإشكالات حينما يطلق بعض أئمة الدعوة فلم يعذر الجاهل، أي الجاهل بإيه؟ بالتعلم والدخول في الدين، ما هو بالجاهل الذي لم يعرف الخطابة أصلا وعليه. فالذي قال في الموضع الأول في كشف الشبهات وقد يتكلم بالكلمة فيكفر بها ولا يعذر بإيه؟ بجهله. نجمع بين هذا وبين كلام الشيخ في التعليق على ذات أنواط حينما قال أن المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإنه فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. ألا لا يكفر بذلك لأنه جاهل، وهناك لا يعذر بجهله. فالجهل يعود على ماذا؟ إذا عاد الجهل على فهم الخطاب، إذا عاد الجهل على معرفة الخطاب فإنه يعذر حتى يعرف، عرفناه ثم كفر. وإذا عاد الجهل على التعلم بالتوحيد ومسائله وكذا فإن هذا لا يعذر. إيه رأيكم بقى في الفائدة ديت؟ دي فائدة عميقة، دي فهم الحج، فائدة عميقة، واخد بالك؟ بهذا يحل لنا كثير من الإشكالات في كلام العلماء إنه لا يعذر الجاهل ولا المتأول ولا كذا ولا كذا. الذي عرف الخطاب، الذي عرف الخطاب. ولهذا الشيخ يقول هنا ابن عبد الوهاب: من عرف أن توحيد دين الله والرسول الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا هذه الاعتقادات وكذا وكذا، يدين غالب الناس أن الشرك بالله الذي بعث الله ورسوله وينهى عنه ويقاتل أهله ليكون دينه كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه. كيف ولا تعلمه وهو في البداية يقول من عرف أن التوحيد؟ نخلي العلامة هنا يا حسين، خلي العلامة هنا، هذا نكتبه موضع مهم، مهم جدا، ينضاف إلى مسألة التفريق بين إيه؟ بين معرفة ومعرفة. تمام، اللي هي فهم الحجة، اللي هي فهم الخطاب وفهم الحجة والانقياد وكذا، لكن ده التعبير ثاني عشان يجتمع لك إيه؟ التوفيق بين موضوعي كشف الشبهات. أصل كشف الشبهات تغربله يطلع لك أهم موضوعين فيه. إيه هما أهم موضوعين فيه؟ محل الاحتكاك فيه أن الرجل قد يتكلم بالكلمة وكذا من كفر فيكفر ولا يعذر بجهل، والثانية أنه قد يتكلم كلام كفر وهو لا يدري فإذا ربيه من سعادة أنه لا يكفر بذلك. هو دي الخلاصة، تغربله تعصره يطلع لك عبارتين، عبارة بيتمسك بها فريق وعبارة بيتمسك بها إيه؟ فريق. هو دي الخلاصة، خلاصة كشف الشبهات تعصره عصر. ولهذا لما يجي لك هو مسك لك كشف الشبهات قل له الصفحة رقم كذا العبارة كذا، تجيبه لي عشان كده، هو ما عندوش غير كده. ولهذا مدحت الفراج لما جي علق على موضع ذات أنواط، واخد بالك، علق بكلام ابن عبد الوهاب، لا اللي هو في موضع كشفات، لا علق بالكلام العام للشيخ على ذات أنواط أنهم إيه لو فعلوا كفر وكذا، كلام عام، أنه لم يعذرهم بالجهل، كلام عام، ولم يأتي بالموضع ده. لكن أتى بقى بكلام ابن عبد الوهاب إيه؟ أن الرجل قد يتكلم بكلمة الكفر وهو جاهل وكذا ولا يعذر بجهله، فيأتي بهذه. إنما دي في مدحة الفراج، لو أنت بطل صحيح هات وعلق عليه، لو أنت ولد دارس وتقول كذا وكذا هات وعلق عليه ماذا سيكون لك؟ لكننا نحن نعلق وعلقنا كثيرا على موضع الأول، وأن هذا لا يتنافى مع الموضع الإيه؟ الثاني، وأن الرجل يتكلم بالكلمة اللي يلقي لها بالا لا يدري أن تبلغ به ما تبلغ. يبقى الإنسان قد تكلم الكلمة وعارف أنها حرام، لكن أن تبلغ هذا المبلغ لا، فلا يعذر الإنسان بجهل. ولهذا نشوف تعليقات ابن باز الذي لا يعذر، وتعليقات العلماء، هات كده تعليقات لو كان عندك على الشبكة، تعليقات العلماء على مسألة ايه انا اتكلم بالكلمة وكذا ولا يعذر بالجهل فيه. نعم، يبقى اخواني فرق ايه؟ من عرف ان التوحيد كذا، ثم قال الشيخ ابن عبد الوهاب بعد ذلك لان ومع ذلك لم يلتفت الى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه، ثم قال بعد ذلك لانه عرف التوحيد فلم يتبعه، يبقى فيه فهم خطاب وفهم حجة، لكن بسياق ايه؟ فهم خطاب وحجة لكن بسياق اخر، وهو انه يلزم التعريف الذي هو فهم الخطاب، ولا يلزم فهم الحجة، ولا يلزم التعلم والدخول في ذلك ورفع الجهالة، ما يلزم هذا. طالما عرف الخطاب فقد قامت حجة الله عليه. نعم، هنا ايضا يؤكد هذا، يؤكد هذا مين؟ الشيخ عبد اللطيف السمح، الرجل الطيب، الرجل الفاهم لكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نفس الحقيقة الشيخ عبد اللطيف نفس مركز، يعني العمومات عنده قليلة، الشيخ ما عندهش عمومات، الشيخ عنده تفصيلات، وده مهم جدا في يعني تنتفع به جدا في المسألة دي بالذات، لأن العمومات لا يفهمها أي أحد. قال الشيخ هنا: وأصل الإشكال على هذا المعترض الجاهل أنه لم يفرق بين المعرفة وبين التعلم والدخول في الدين. من هنا قال العلماء البيئة اللي يستطيع أن يرفع فيها العلم اللي هي مسألة التمكن من العلم. طالما متمكن علم عند علماء ولم يرفع هذا فلا يعذر، بخلاف البيئة اللي ما فيش فيها تمكن من العلم ولم يسمع هذا. يبقى لما قال البيئة اللي بيتمكن فيها من العلم وكذا ولم يرفع الجهالة فإنه يعذر، على اعتبار ايه؟ انه عرف الخطاب لكن لم يسعى فين؟ في التعلم. يبقى ما فيش تعارض، يبقى ما فيش تعارض، واخد بالك؟ يبقى اللي بيقولك اذا كان في بيئة يرفع الجهل وكذا وكذا فيها امكانية التعلم ولا يرفع فإنه لا يعذر، صح اذا عرف الخطاب. وليس معناه أنه بمجرد وجوده في البيئة ولو لم يعرف الخطاب أن هذا كافي، وإلا لكان أهل ذات أنواط غير معذورين لأنهم في بيئة يتمكنون من العلم فيها، فكيف قالوا هذا؟ يبقى البيئة تختلف بعد فهم الخطاب، الظهور البيئة تعتبر بعد فهم الخطاب، الظهور والخفاء معتبر بعد فهم الخطاب، واخد بالك؟ كل هذا بعد فهم الخطاب، فهم الخطاب، فهم الخطاب، وليس بدون فهم الخطاب، بعد التعريف وليس بدون التعريف. لو قالوا هذا أقسم بربي هذا منهج يستقيم فيه النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع القواعد الكلية، لا أحد أحب إليه العذر من الله، كل هذا مع حصانة المسلم وبقاء على دينه حتى يحصل يقين بالخروج على هذا، والجهل ليس بيقين هذا. ذكر ابن المنذر كل ما يمر معنا كثير من المسائل يرجحها الأصل، والناقد والنقد مختلف فيه، فلا يزول الأصل بإيه؟ بهذا المختلف فيه. كيف أعظم أصل وهو الإسلام؟ نعم الحمد لله. نعم لا ما هو تعليق بقى ده بتاع الكبير قوي. ها طيب قال ايه؟
قال: لا اظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم الا ان يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل ان يسمع بالحق فلا يلتفت اليه ولا يتعلم.
ايه الحمد لله. يبقى عرف الخطاب ولا ما عرفش؟ عرف ايه يا اخواني؟ عرف الخطاب. خد يا إلى أن يكون عرف لكن منه تفريط، اللي هو بقى إيه؟ التعلم، تعلم التوحيد وكذا وكذا، لم يتعلم التوحيد ولم يرفع الجهل عن الناس. الحمد لله يا إخوان، أبشروا أبشروا يا إخوان، والله العظيم هذا كلام العلماء اللي بينسجم بعضهم مع بعض، الحمد لله فضل من الله عز وجل. نعم أنا عايز تعليق ابن باز. هذا في اخر الكشف. تمام. صحيح. تمام نعم أكمل.
قال وأصل الإشكال على هذا المعترض الجاهل أنه لم يفرق بين المعرفة وبين التعلم والدخول في الدين، فلذلك استغرب وصاح وناح وبجهله أعلن وباح.
يا ويلك يا معترض من الشيخ عبد اللطيف. نعم.
وزعم أن العبارة فيها تناقض باهر ظاهر يعرفه البليد دون الماهر، وأهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان بأنه قبول ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق باطنا وظاهرا وإيثاره على غيره، وهذا يدخل فيه علم القلب وعمله وقول اللسان وعمل الأركان، فأين هذا من مجرد المعرفة وعدم البغض؟ وقد قيل في من لم يأخذ بالحق ويلتزمه مع معرفته له، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقد تقدم عن هذا أنه قال في من قال لا إله إلا الله إنه من أهل
تدري يعني تعرف فالمصيبة أعظم. ليه؟ لأنك لم تعمل على علم منك فهذا مصيبة. نعم.
وقد تقدم عن هذا أنه قال في من قال لا إله إلا الله إنه من أهل التوحيد والإيمان ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يضره عنده عبادة الصالحين والأوثان، ولا يحول بينه وبين ذلك. وهنا زعم أن المعرفة هي الإيمان والدخول فيه، هذا هو التناقض والتدافع والاضطراب الذي لا يرتضيه أولو الأحلام والألباب. وفي قول هذا من المؤاخذة اللفظية أن البليد لا يختص بمعرفة دون الماهر، فكيف يقول يعرفه البليد دون الماهر؟ وأظنه يريد فكيف الماهر.
يلعب به لعبا. قوله حتى من لغة بقى يا سيدي، انت عمال تقول لي يعرفه البليد دون الماهر او كذا، تعال كمان نقول لك ونصحح لك. وفي قول هذا من مؤاخذة اللفظية ان البليد لا يختص معرفة دون الماهر، فكيف يقول يعرفه البليد دون الماهر؟ وأظنه يريد فكيف الماهر، أظنه يريد، ولكن ارتبك على عادته في العجمة، ولسنا بصدد هذا، إنما بس ديت إيه يعني ها غمزة بسيطة، يبقى تعلم الأول تعال إيه اتكلم. الله أكبر. الله ثقة صاحب الحق واثق يا أخوان، سبحان الله. نعم.
وإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوة التناقض، وأن هذا وصفه. وقد شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال إن الإيمان هو التصديق، وبدعوه وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا يتسع له هذا الجواب.
نعم. اللي بيقول بأن الإيمان هو التصديق اللي هم فرقة من فرق المرجئة وشنعوا على ذلك، فليس يكفي التصديق ولا المعرفة ولا قول اللسان، كل هذا لا بد فيه من القول والعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
فسبحان من صد عن معرفة الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه وتوحيده وسعى في الأرض بالفساد. قال الشيخ تنبيه: حرف المعترض كلام الشيخ فحذف منه ما يبين مراد الشيخ. وأول كلامه رحمه الله،
نعود بقى إلى المقطع الذي نقل منه كلام الشيخ، هل نقله كما هو ولا بطر فيه؟ نعم.
وأول كلامه رحمه الله: سألني الشريف عما نقاتل عليه.
أول رسالة بتقلق مضاجعهم هي رسالة الشريف، سيد الشيخ محمد للشريف، اللي فيها بقى إيه وإن كنا نكفر من عبد الصنم وكذا، وفيها التقريرات هذه. نعم.
سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به، فأخبرته بالصدق وبينت له أيضا الكذب الذي يبهت به الأعداء، فسألني أن أكتب له فأقول: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، أربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركه، ولو كسلا من غير جحود، ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، انتهى.
يعني من جهة الكفر، وإلا الذي يمتنع من شعيرة ظاهرة حتى لو ما كفرت فإنك تقاتله على ذلك. نعم. ثم قال المعترض بعد ذلك: ثم كيف يكفر هذا وكذا كذا إلى آخره، والاعتقاد ثم قال تكفى شر الحجر ليس هو دين غالب الناس. طيب يبدو ان ايضا فصل مهم. طب نكتفي على القدر. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.